السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول بفضل الله عز وجل من برنامجنا بعنوان الخطر القادم. الخطر القادم نعني به الشيعة، هو الخطر الأكبر من وجهة نظرنا، لأن كل الأخطار المحدقة بنا معلومة لدينا إلا من رحم ربي، فإن كثيرين من المسلمين لا يعلمون مقدار الأخطار المحدقة بهم، لكن الشيعة من وجهة نظرنا هم الخطر الأعظم. لما؟ لأن كثيرين من المسلمين يظنون أنهم ينتسبون إلينا، يظنون أننا منهم وأنهم منا. يوم أن قامت إيران وقالت سأصنع القنبلة النووية، فرح كثير من المسلمين وقالوا ستكون قنبلة نووية إسلامية، وأن لهم ذلك لأنهم لم يعلموا أسس المشكلة بيننا وبينه. إن الشيعة أخطر الأخطار على المسلمين من أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. الشيعة يا موحدين أخطر علينا من اليهود الملاعين، وأخطر علينا من المنافقين، وأخطر علينا من الملاحدة والمشركين. لما؟ لأن كل هؤلاء ممن ذكرت المسلمون خاصتهم وعامتهم يعلمون عداوتهم، أما الشيعة فلا يعلم عداوتهم إلا المسلمون من العلماء ومن طلبة العلم، بل نقول بعض طلبة العلم. في هذا البرنامج سنتحدث عن الشيعة من البداية إلى النهاية، عن العقائد والمذاهب والفرق والأهواء. نسأل الله أن يوفقنا إلى الحديث عن كيف بدأوا، كيف نشأوا، من أين دخلوا، وكيف نموا، وكيف كبروا، وإلى ماذا وصلوا، ما طريقتهم، ما منهجهم، ما خطرهم، ما أهدافهم، ما الهدف الذي يسعون إليه، وهو إعادة دولة المجوس، الدولة الفارسية يريدون إعادتها للوجود. هذه أخطار محدقة، سنتحدث عن معتقداتهم. سنتحدث بداية عن أهم ما يخالفوننا فيه من العقائد، مما يجعلنا نقول محال أن نقول بالتقارب بيننا وبينهم. ولأن الشيعة طوائف، سنجعل حديثنا عاما ونقول من يعتقد بهذه العقائد وهذه البنود التي سنذكرها، لا يسعنا أن نقول إنه مسلم. على سبيل المثال، من يعتقد بكفر الصحابة أجمعين إلا أربعة، وكذا الشيعة الإمامية والإثنى عشرية في إيران وفي لبنان، من يعتقد أن الصحابة كفروا إلا أربعة، من يعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونكصوا على العهد الذي تركهم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، من يعتقد أن القرآن حرف وذهب ثلثاه ولم يبق منه إلا ثلثه، من يتهم أم المؤمنين عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات، من يعتقد أنها زانية، من يعتقد أن عوام المسلمين من أهل السنة في النار، من يعتقد بولاية الفقيه، من يعتقد أن الفقيه وولايته فوق النبي، من يعتقد أن الأئمة فوق الأنبياء، من يعتقد أن الأئمة يعلمون الغيب، من يعتقد هذه المعتقدات، لا يسعنا إلا أن نقول إنه كافر ولا تقارب بيننا وبينه، وكل محاولة للتقريب بيننا وبينهم عبث زائل. لابد أن يقول تركنا هذه المعتقدات ويقسم بالأيمان المغلظة أنهم تحولوا إلى معتقد أهل السنة والجماعة فيما ذكرنا ليبدأ الحوار، ثم لنكمل المسيرة معهم في الحديث حول ما يعتقدون من مصائب جمة يستقطبون بها شبابنا من مثل زواج المتعة الذي ما أنزل الله به من سلطان من هذه الصورة التي يذكرونها الآن. معتقد أهل السنة والجماعة أن المتعة نسخت أبدا، نسخها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ما تركنا عليه ثابت راسخ لا يتزحزح، تتزحزح الجبال الرواسي ولا يتزحزح ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن الخطر القادم الشيعة لا يمنعنا أن نتحدث عن خطر أقرب، وهو ما تمر به مصر الآن، وهو ما نخصص له حلقتنا الآن. نسأل الله أن يعيننا على أن نقول ما يرضيه وما ينعم ولا يشقي خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مما لا شك فيه أن مصرنا مرت بمرحلة فوق خيال البشر. مصر في تاريخها منذ أن خلقها الله ومنذ أن وجدت مرت بما لم تمر به من قبل، ألا وهو الثورة المصرية التي قامت في مصر، التي قامت في مصر لتزيل الظالمين، وهي إن شاء الله نتمنى أن تكون في طريقها إلى تولية الصالحين. هذه الثورة قامت بقوة الله وقدرته لا غير، وكذب على الله واجترأ على الله من نسبها لغير الله عز وجل. هي هناك أسباب أخذنا بها، لكن من نسبها إلى الشباب أو إلى الإخوان أو إلى أي فصيل من بني الإنسان كذب على الله. دليلنا قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعجبت من تقدير الله أن تكون هذه الآية في الجزء الثالث من القرآن، وتعجبت من تسويفهم وتأخيرهم محاكمة مبارك لتكون في الثالث من رمضان، أجلوها مرة وثانية لتبدأ أولى محاكمات مبارك في الثالث من رمضان. لما؟ لأن ربنا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن 30 جزءا ورمضان 30 يوما، فإن كنا سنقرأ القرآن في رمضان ولو مرة فالمعنى أنك في كل يوم على الأقل ستقرأ جزءا، المعنى أنك في اليوم الثالث ستقرأ الجزء الثالث. أرادها الله أن تكون المحاكمة في اليوم الثالث، لأنك ستقرأ في الجزء الثالث: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تقرأها في المصحف وتشاهد عبر التلفاز رئيس المحكمة ينادي: المتهم الأول محمد السيد حسني مبارك موجود؟ فيقول الطاغية السابق: تمام يا فندم، أنا موجود في قمة الإذلال بعد قمة الطغيان. لما؟ لترى قدرة الله عز وجل الذي أعز وأذل بقدرته، الذي آتى الملك من يشاء ونزع الملك ممن يشاء. نكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصال قطع، نكمل إن شاء الله بإذن الله. الأخ الذي اتصل يعاود الاتصال إن شاء الله، يعني معذرة نحن نحاول أن نقطع كلامنا بسرعة حتى لا نكلف الإخوة المتصلين، وحتى لا يتهمنا أحد أننا نطيل في الاتصالات من أجل عائد مادي لا وجود له إن شاء الله بإذن الله. نعود فنقول: تقرأ الآية في كتاب الله في اليوم الثالث، تفتح التلفاز فتجد تطبيقها عمليا بقدرة الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه الآية فيها دليل على أن الذي حدث في مصر صناعة الله، وفيها دليل على المنهج الأمثلي الآن الذي يجب أن تسير عليه الأمة، وهو قول الله تنزع تؤتي مقابلها تأخذ. لم يقل القرآن تأخذ، إنما قال تنزع. لما؟ النزع أخذ ومؤاخذة ومجالبة وأخذ ورد. قال ربنا تنزع ولم يقل تأخذ ليعلمنا أن أصحاب الملك من الظلمة لن يدعوا ملكهم بسهولة، وسيحاربوننا بكل طريق وبكل سبيل، ثورة مضادة، فلول النظام، سيفعلون كل ما يستطيعون من أجل أن يعودوا. ولن يدافع عن مبارك إلا المنتفعين من بقاء مبارك والنادمين على رحيل مبارك. أما الذين ظلموا من مبارك فهم أسعد الناس بزواله. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا، يعني في انتشار غير عادي في بعض القرى في مصر لموضوع الشيعة، ويعني البعض بعد الثورة المصرية بالذات، بخاصة يعني إيران باركت هذه الثورة وكان فيها يعني بعض المساندات من الخارج، فكيف يمكن مواجهة هؤلاء من الانتشار؟ بخاصة
ممكن بس يعني تعلي صوتك شوية وتعيد السؤال.
الانتشار اللي موجود من الشيعة بعض القرى المحافظات المصرية يعني بينتشر في النبوع،
أي
كيف يمكن مواجهة هذا المد؟
كيف
يمكن مواجهة هذا المد؟
إن شاء الله. تفضل تفضل، جزاك الله خيرا. حلقاتنا هذه الخطر القادم الهدف الأول منها توعية الموحدين بخطر الشيعة الملاعين، والهدف منها الوقوف أمام هذا المد الضئيل، الآن ضئيل لكن غدا قد يكون كبيرا. الأخ المتصل جزاه الله خيرا، لا يدعين أحد من المشاهدين أنه مبالغ، لأن الذي يقول به هذا الأخ اتصل بي إخوة فضلاء من الغربية، من طنطا تحديدا، من بعض قرى طنطا، يقولون لي بالنص يا شيخنا، وهم طلبة علم يحضرون لي، يا شيخنا إن المد الشيعي ينتشر في قرى الغربية وبالأخص مجاورين لطنطا، وقالوا لي بالنص يوم حادث العباسية والاعتداء على مقر المجلس العسكري، قالوا لي إن الشيعة كانوا وراء ذلك، كانوا وراء ذلك، بعض المنتسبين للشيعة كانوا وراء ذلك وهم الذين دعوا لذلك. هذه عهدة على من اتصل بي من طنطا وقال لي إن بعضهم قال تنزل معنا إلى العباسية لنسير إلى مقر المجلس العسكري للاعتداء عليه، لأنه يريد أن يستولي على الحكم فيعيدنا إلى الخمسينيات كما حدث. نقول إن خطرهم موجود لا ينكره إلا من لا يعي واقعه، لكننا نقول وبالله التوفيق، ما دام فينا نفس، ما دام فينا لسان يلهج بذكر الله وقلب يوحد الله، فإنا عازمون على استكمال المسيرة بقدرة الله في بيان أضاليل الشيعة وفي التحذير منهم وفي طمس هويتهم وفي الانقضاض عليهم ودفن فكرهم الفاسد المفسد للدنيا ومن عليها. نحن عازمون على ذلك، وعلى يقين أننا سنهدد، وعلى يقين أننا سنحارب، لكننا عازمون بقدر الله على إكمال المسيرة، وإن قدر ربنا وقتلنا أو استشهدنا أو لقينا ربنا، فإنا على يقين أن في إخواننا وفي أشياخنا ممن هم خير منا من سيكملون المسيرة إن شاء الله. فلا تقلقوا يا أحباب التوحيد ويا أبناء التوحيد، فللإسلام رجاله وللتوحيد أهله، يذبون عنه في كل طريق. وما دامت القنوات الفضائية الإسلامية الحكمة وغيرها على قيد الحياة، فإن إن شاء الله نطمئنكم أننا سنجتز جذورهم من أصولها بقدر الله. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علي صوتك شوية بعد إذنك.
معك محمد علي من اسكندرية.
اتفضل حبيبي.
والله كنت عايز اسال حضرتك, الجنود بتوع سوريا هل دول جنود من ايران, وهل مصر فيها الناس وصلت من الفكر الشيعي؟ جزاك الله شيخ.
جزاك الله خيرا. تفضل الاخ المتصل. نرد عليه قائلين, بيقول جنود سوريا الذين يقتلون المسلمين او ابناء سوريا من اتباع الذين يقتلون المسلمين من اتباع بشار الاسد, هل هم من ايران؟ لا استطيع ان اجزم ان الغالبية كذلك, لكني اعلم علم اليقين ان التشيع منتشر في سوريا بصورة كبيرة, وأن الفكر العلوي بالأخص يعني أعتقد أنه غالبية سوريا خاصة من آل بشار فهم كذلك. وبالأمس شاهدت مقطعا على قناة الحافظ في برنامج الدكتور عاطف في ميزان القرآن والسنة, مقطعا لجنود سوريين يؤذون ويعذبون جنديا سوريا منشقا عنهم ويطلبون منه أن يقول لا إله إلا بشار, بدلا من أن يقول لا إله إلا الله يطلبون منه أن يقول لا إله إلا بشار, والرجل يريد أن يقصر نفسه على ما يريدون حتى يتخلص من التعذيب, فكان يخطئ ويقول لا إله إلا الله بشار, لا إله إلا الله وبشار, هم يقولون له قل لا إله إلا بشار, لكن الفطرة الإسلامية لهج بها لسانه ابتداء. وهذا فكر شيعي فاطمي, يعني أسمعك بيتا من الشعر قد تتخيله خطابا لله, يقول أحد شعرائهم ومنافقيهم, ما شئت لا ما شاءت الأقدار, فاحكم فأنت الواحد القهار. الذين يقولون الفاطميون يقولون بتأليه الحاكم وبأنه ظل الله في الأرض, الشيعة الفاطميون يقولون بتأليه الحاكم وأنه ظل الله في الأرض. اسمع, ما شئت لا ما شاءت الأقدار, فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا بيت من الشعر ما قيل لله, وإنما قيل للحاكم الفاطمي, وهذا البيت ينضح كفرا وشركا. فمنهم من يعتقد بتأليه الحاكم وأنه ظل الله في الأرض, وفكرهم هذا يا إخوتاه امتداد لفكر الفرس, فكذا قبل الإسلام كان الفرس. ومن هنا يعني سنترك الجزئية التي كنا نتحدث فيها الإجابة على السؤال ثم نعود على إشارة بسيطة سنأتي لها بالتفصيل في الحلقات. الفرس دخلوا الإسلام, سوابق معتقداتهم أن الحاكم ظل الله في الأرض, وأن أرجو من طلبة العلم الانتباه, أن الحاكم ظل الله في الأرض. لما دخلوا الإسلام سوابق الفكر بعد مرور سنين طوال على إسلامهم, بعد ظهور فتنة عبد الله بن سبأ, بعد ظهور الإشغاب الفكري على الإسلام بتفلسف فاشل ضد قال الله قال الرسول, بدأوا يعودون إلى بعض فكرهم, وجدوا ضالتهم في النبي صلى الله عليه وسلم فهو رمز الأمة وقائدها, فعظموا آل البيت وبالغوا في تعظيم آل البيت, فوصلوا الأئمة من آل البيت إلى علم الغيب مثل الله, وهذا من بقايا الفكر الفارسي. استصحبوا الموروث الثقافي من قبل الإسلام إلى معتقدهم بعد الإسلام, ومن هنا بدأ الخلل, وسنذكر ذلك بالتفصيل والتأصيل العلمي إن وفقنا ربنا العلي إن شاء الله. أما انتشار الشيعة في مصر فهم قلة قليلة لا تذكر, لكنها قلة عاملة, قلة دعوية, قلة متحركة, وهذا مكمن الخطر,
صاحب فكر النائم وهم كثر يظلون كما هم، صاحب فكر داع له متحرك به قلة تكثر تنمو وتتزايد. من هنا تأتي الخطورة. نعود إلى موضوعنا على وعد أن نكمل المسيرة من بدء النبتة الأولى للشيعة، بل سنبدأ من قبل النبتة لنبين أنها ما كان لها أن تنبت لو سارت في طريقها الطبيعي بقدر الله عز وجل. نعود إلى موضوعنا. مصر تمر بأزمة طاحنة تتحول من فرعونية طاغوتية قارونية إلى إسلامية إن شاء الله. لن تتحول مصر إلى الإسلامية إلا بتكاتف أبنائها من الموحدين والعمل على إعادة ربقة الدين إلى رقاب كل المسلمين والموحدين، لنحيا بالإسلام شرعة ومنهاجة لا حدودا فقط، وإنما عبادات ومعاملات وأخلاقيات وآخرها الحدود. لكني أقول بالأمس وأول أمس حدثت أحداث لا بد أن نبين حكم الله فيها أو حكم الشرع فيها أو رأينا المبني على فكرنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين اعتدوا على السفارة الإسرائيلية، معنا اتصال؟ معنا اتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. اعلم من صوتك.
أخوك محمد العمروس.
أهلا وسهلا، تفضل.
يا دكتور محمود، امال بعد الثوره دكتور محمود كان كله بطالب ليه بالعوده العلاقات مع ايران بسرعه قوي يعني كده؟
بايه؟
عوده العلاقات مع ايران بسرعه.
مين اللي قال طالب بعوده العلاقات؟
وزير الخارجيه.
ما وزير الخارجيه يمثل منظومه الثوره، يمثل مصر الديمقراطيه، يمثل مصر العلمانيه، لا يمثل مصر الاسلاميه. لذا الحرب بيننا وبينهم يا عم الحاج في أننا نبحث عن حكومة ينتخبها الشعب تأتي بها أغلبية الشعب تمثله. هذه الحكومة التي موجودة لا تمثلنا كإسلاميين، وإن كنا رضينا بها حتى لا نشغب على بلدنا، إنما نتمنى أن نسرع إلى صناديق الانتخاب بمجلس الشعب، وإلى وضع دستور نأمل من الله أن يكون إسلاميا، وإلى قيادة نأمل من الله أن تكون أقرب إلى الإسلام، لتأتي بوزارة أقرب إلى الفكر الذي يقربنا من الإسلام. إن حدث أعتقد أن ثمة فارقا بين ما مضى وما هو آت، وإن كنت للأمانة أفرق بين أمر وآخر، الجانب العقدي وضع والجانب السياسي وضع، تعود العلاقات وضع، إنما الانتماء القلبي والعقدي والفكر أمر آخر. فإن الهند 400 مليون يعبدون البقر، 350 مليون لا يؤمنون بوجود إله أصلا، وبيننا علاقات وبينهم. الصين ملاحدة لا يؤمنون برب العالمين، بيننا وبينهم علاقات سياسية، تبادل السياسي. اليهود الملاعين، اليهود الملاعين أبناء القردة والخنازير، بيننا وبينهم تبادل سياسي. عودة العلاقات العادية الدبلوماسية كأي دولة، لا شيء في ذلك، فإن هذا يحدث بيننا وبين الكفرة، يحدث بيننا وبين النصارى، يحدث بيننا وبين اليهود، يحدث بيننا وبين الملاحدة. إسرائيل التي تزيق إخواننا في فلسطين القتل والتشريد والعذاب ألوانا، بيننا وبينها تبادل دبلوماسي. الهند التي كانت تزوق إخواننا في كشمير العذاب ألوانا، كان بيننا وبينها تبادل دبلوماسي. الصين التي تزوق إخواننا 5 مليون مسلم في الصين يقطعون تقطيعا ويوضعون في الماء المغلي ويعذبون أشد التعذيب، بيننا وبينها تبادل دبلوماسي. تبادل الدبلوماسي وضع، والتواصل العلمي الثقافي الفكري، الانتماء القلبي العقلي الفكري العقدي النفسي، هذا ما نحذر منه. أن يكون على حد التبادل الدبلوماسي كأي دولة، لا شيء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام معاهدات مع اليهود ومن تمى إليهم، فهو الذي نزل عليه قول الله: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومع ذلك كانت هناك معاهدات بينه وبين اليهود، فليس هذا يعني أن العلاقات العادية الدبلوماسية التي مثل ما هي بيننا وبين اليهود أو بين الكفرة لا شيء في ذلك، إنما نحن نتحدث عن الخطر الشديد للشيعة، وسنبينه لإخواننا ولآبائنا من العوام أو من غير المتخصصين في التاريخ أو في الدراسة الدينية. لا تعجلوا علينا، انتظروا ما سنقول بالدليل وبالبرهان، ثم بعد ذلك ناقشونا ما بدا لكم، فإن لا مراد لنا إلا وصولكم إلى مرضات ربكم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعود فنقول الذين دخلوا السفارة الإسرائيلية معنا اتصال آخر، تفضل اعلي من صوتك. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
ازيك عم الشيخ؟
نعم. وطي صوت التليفون بعد إذنك شوي، علي صوتك، وطي التلفزيون. تفضل.
ربنا يعز الإسلام بيك يا شيخ. ازيك يا شيخ؟
علي صوتك شوي.
حاضر.
تفضل.
بقول لحضرتك يعني المنهج، يعني الاول عايز اتكلم في نقطه تبعي انا، اللي هي انا بألف شعر وبكتب، هل هذا حرام؟ وتاني نقطه اللي انا عايز اتكلم فيها ان الصفية ده ابداء او بدء لمنهجيه الشيعة في مصر. يعني احنا نتكلم على الصفية نفسها، مفروض تغير فكرها شويه، لان يعني هي بتبقى بدايه او منهج او بداية منهج الشيعة في مصر. يعني هي مفروض احنا نغير من الصوفية ونغير من الطريقة الصوفية بكل طرقها يعني عامة. شكرا عم الشيخ،
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
معنا اتصال اخر، تفضل. السلام عليكم. معنا صوتك. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، تفضل.
لو سمحت حضرتك، انا كنت عاوز اكلمك عن موضوع الشيعة وخاصة في محافظة اسوان وقنا. يعني
أسوان؟
عندنا في إنا انتشر التشيع بطريقة وحشة قوي، لدرجة إن في ناس في عيلة تشيعت. الشيوخ مقصرين، مش كل الناس بتتفرج على القناة الإسلامية على فكرة. عاوزين شيوخ تروح تتكلم هناك في شوف الناس. أنا صراحة مش عارفة، أنا رحت زيارة صعقت لما لقيت التشيع انتشر.
طيب.
فإحنا يعني أنا بطالب من قناة الحكمة الشيوخ تروح محافظة أسوان وقنا، الله يكرمك. وخاصة
الأسرة اسمها الأسرة الضمدروية. والله يا أختي أنا في الاعتكاف كنت معتكف في المعادي في العشر الأواخر، وجالي إخوة من أسوان ودعوني، وكنت على نية للسفر إلى هناك أنا والدكتور محمد عمارة شفاه الله وعفاه، لكن أصبت بانزلاق غضروفي. يعني أنا قاعد والله يعلم الله عز وجل معكم ولابس الحزام، عندي ثلاث غضاريف وجاي ماسك العكاز، يمكن العكاز وقع في أول المحاضرة وكان جنبي. فإن شاء الله أنا بخاطب الإخوة في أسوان وفي قنا وفي الصعيد يرتبوا لنا محاضرات متتابعة، بحيث إن إحنا ننزل يومين ثلاثة مش هننام، ملكوش دعوة بينا، ما تقولوش المشايخ هيتعبوا، إحنا عندنا استعداد ندي خمس ست محاضرات في اليوم بأمر الله عز وجل. إيه 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 تحجزوا لنا في الطيارة، تقولوا يوم كذا تطلبينا، الإخوة اللي عاوزين المشايخ تروح ياخدوا رقم تليفوني من الكنترول في القناة إن شاء الله، وأنا بقول للإخوة في الكنترول اللي عاوز تليفوني يدهوله، بس ما تقولوش على الهواء الله يبارك لك، يعني في التليفون الداخلي إن شاء الله يحددوا لنا الطيارة بس معادها يوم كذا ننزل أسوان، وعندنا استعداد ننزل من أسوان إلى قنا إلى بقية المحافظات، بس تكون الأمور منظمة مع إدارات المساجد مع الساحات الكبرى، بحيث إن كل شيخ، مش عاوزين يعني نقعد خمس ست مشايخ في جلسة واحدة وكل واحد يقول عشر دقايق ولا ربع ساعة، ممكن ننظم لكل شيخ ندوة في مكان ويصور ويعاد هذا وتوزع السيديهات، وممكن قناة الحكمة بالاتفاق مع الدكتور وسام ممكن نكلمه بعد الحلقة إن شاء الله يغطي هذه الرحلة. أنا مستعد إن شاء الله من هنا لغاية 11 قبل ما تبتدي الدراسة، لأن أنا كليتي في تسوق في كفر الشيخ، فيعني في الدراسة هبقى محكوم بالمحاضرات بتاعتي، وطبعا تدريسي لأبنائي وللطلبة فرض عين علي، فتركي لهذا الفرض لا يجوز. فأنا من هنا لشهر 10 أنا فاضي إن شاء الله، ومعي الدكتور محمد عمارة، وإن كان في شهر 10 ممكن أستأذن يوم ولا يومين بين المحاضرات وروح وارجع، إنما دلوقتي ممكن يومين ممكن ثلاثة ممكن أربعة إن شاء الله بإذن الله. لا نبغي منكم جزاء ولا شكورة، مش عاوزين حاجة غير بس توفروا لنا وسيلة المواصلات وتنظموا المحاضرات والندوات، ونحن مستعدون. الأخت أم عبد الله اللي اتصلت، خدي رقم تليفوني من الكنترول وتابعي مع قيادات الدعوة هناك ومع إدارات المساجد، ونحن مستعدون أن ننزل ومعي مجموعة من الإخوة الفضلاء على رأسهم أخونا الشيخ الدكتور محمد عمارة والشيخ محمد بسيوني ومجموعة من أهل الفضل، وقد يكون أشياخنا الكبار مثل الشيخ أبو إسحاق وما إلى ذلك على استعداد لهذا. ممكن إحنا ننزل مرة، المشايخنا الكبار مرة، إخواننا مرة وما إلى ذلك، نحن على أتم الاستعداد لذلك إن شاء الله بإذن الله. بس رجاء من الإخوة منظمي الدعوة أن ينظموا لنا أكبر عدد من المحاضرات في أكبر حشد من الناس حتى نستطيع أن نأتي بثمرة طيبة إن شاء الله. معنا اتصال. أما بالنسبة للأخ الذي يتكلم، معنا اتصال.
هاني من
تفضل، علي صوتك شوية بعد إذن.
هاني فؤاد.
أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ هاني؟ تفضل.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا يا دكتور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
أعزك الله ومرضى المسلمين جميعا يا رب،
ويسد خطاك ولسانك وينفع بك في هذا الأمر العظيم المهم، وهو فعلا خطر قادم. وفقك الله لما يحب ويرضى، ونفع الله بك يا دكتور.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا شيخ هاني، جزاك الله خيرا. الأخ الشيخ هاني من أهل القرآن ومن أهل الدعوة ومن أصحاب المراكز التي تحفظ القرآن وتبث في صغارنا المعتقد السليم، ويحفظهم بعض الأنشودات وبعض الشعر وبعض المنظومات في التجويد وفي العقيدة وما إلى ذلك. فنسأل الله أن يكافئه كل خير، ونسأل الله أن يتقبلنا وإياه. معنا اتصال تاني. معنا اتصال. فقد الاتصال. طيب نكمل. بالنسبة للأخ الذي يتحدث عن الصوفية والشيعة، للأمانة نقول أن ثمة تقاربا كبيرا بين الصوفية والشيعة، مع تباعد كبير في أسس كبرى للشيعة. أرجو من إخوتي أن ينتبهوا لما أقول، ثمة تقاربا كبيرا بين الصوفية والشيعة، لأن المدخل الذي يدخل به الشيعة إلى الصوفية متوافر عندهم، حب آل البيت، تعظيم آل البيت، المغالاة في آل البيت، هذا المدخل الذي من الممكن أن يستميل به الشيعة الصوفية. لكن للأمانة نقول الصوفية لا يسبون الصحابة، الصوفية لا يسبون الصحابة، لا يسبون أمهات المؤمنين، لا يعتقدون تحريف القرآن، لا يعتقدون أن الأولياء فوق الأنبياء، وإن كان بعضهم يعتقد ذلك، وإن كان بعضهم يقول إن الأولياء فوق الأنبياء، ويستدلون بقصة سيدنا موسى مع الخضر، يقولون موسى نبي والخضر ولي، وقد تعلم النبي من الولي، إذن الولي فوق النبي، وهو كلام باطل لا أصل له، هو هراء هراء لا يذكر ولا يستحق أن يرد عليه. وإن قدر ربنا التوفيق في هذه المسيرة سنذكر إن شاء الله وبعون الله وتوفيقه الردود على كل ذلك. لكن الخطر الأكبر للأسف، للأسف، وأنا أستاذ في جامعة الأزهر في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، أغلب الأزاهرة إلا من رحم ربي التصوف قريب منهم جدا، بل شيخ الأزهر صوفي، بل مفتي مصر صوفي، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والوصول إلى الحق والثبات عليه. وإن شاء الله يعني سنتابع الحلقات، ونسأل الله لمن سمعنا بإنصاف، لمن سمعنا بإنصاف، وسنقدم لرحلتنا هذه بمحاضرة عن إنصاف الآخر في القرآن، حتى ينصفنا من يسمعنا، وحتى ننصف الآخر قبل أن نبدأ في الحديث معه أو إليه أو حتى الهجوم عليه، لنعلم الأدب الذي أدبنا به القرآن، ولنلتزم به، ولنلزم أنفسنا به، ولنلزم الآخر به، حتى لا نحيد عن منهج الله عز وجل. فعلا هناك توأمة بين الصوفية والشيعة بنسبة 60-70%، لكن للأمانة المعتقدات الباطلة عند الشيعة التي ذكرتها لا يعتقدها الصوفية. إنما الخطر الحقيقي، الخطر الحقيقي في أن هناك مدخلا كبيرا عند الصوفية من الممكن أن يستمالوا به إلى التشيع. نسأل الله الحفظ لمصر ولبلاد الإسلام من غائلة التشيع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود للخطر الواقع في مصر الآن. الذين دخلوا السفارة الإسرائيلية في مصر ووضعوا الجيش والقيادة العسكرية في مأزق أمام العالم، فقد ظهرت قيادة مصر عاجزة لا تستطيع أن تحفظ حقوق الآخرين داخلها. حدث أنني رأيت على الهواء على الأخبار تحت في بعض القنوات في التو واللحظة ما أشعرني أن هذا مدبر. نتنياهو يستنجد بأوباما يقول له ساعدني في حفظ الأمن والأمان لأبنائنا في السفارة في مصر. ونتنياهو يتصل وأوباما يرد وأوباما يتصل بالقيادة في مصر ونتنياهو يتصل. هذا كان يدبر لتدخل أجنبي في مصر، فإنهم تدخلوا في ليبيا ويريدون أن يتدخلوا في سوريا ويريدون أن يتدخلوا في مصر، فالبلد الوحيدة التي فاتتهم هي مصر. بلد الوحيدة إخوتاء التي خرجت من الثورة وتحولت من الفرعونية إلى الحرية بأقل الخسائر هي مصر. والله أقل بلد في الخسائر هي مصر. وبدلا من أن تشكر أمتي نعمة ربي كفرت بنعمة الله وأدارت ظهرها لأمر الله قرآنا وسنة، وقالت بالأحضان لكل الفشلة والفاشلين، وبعدا بعدا سحقا للإسلام والإسلاميين. لكن الكلمة الأخيرة في هذه البلد لعمومية الشعب، فإن العلمانيين والليبراليين يقولون إننا نريد الديمقراطية والحرية، والديمقراطية عندهم عنوانها حكم الأغلبية، ونحن نراهن على أن أغلبية الشعب المصري أغلبية مسلمة تحب الإسلام وآله، تحب الدين ومن دعا إليه. دليلنا على ذلك الاستفتاء. أمر ثان، بحث عند علماء النفس يثبت أن الشعب المصري له خمس خصائص، خصائص نفسية. علماء النفس مش علماء الدين، علماء النفس والاجتماع يقولون الشعب المصري له خمس خصائص. الخصيصة الأولى أنه دين بالفطرة، يميل إلى الدين بفطرته، فإن تركوا الشعب ليختار اطمئنوا جميعا أننا سنرحل إلى شرعة الواحد القهار. معنا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك يا شيخ يا رب، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك من كل سوء،
ربنا
يحفظك يا رب ويكرمك. حضرتك يا شيخ بالنسبة بقى للصوفية، حضرتك بتقول طبعا هو مش كلهم، بس في منهم ذراع زراعة الشيعة الأساسي، يعني في لسه الشيعة والصوفية دافعين عاملين بلاغ ضد الشيخ ياسر برهان والشيخ الحويني والقصة بتاعتهم دي، ولسه الموقع الرسمي بتاع الطريقة العزمية الصوفية طعم بأمنا عائشة وسيدنا معاوية من الشيخ بتاعهم اللي اسمه عدنان إبراهيم ده، على الموقع الرسمي بتاعهم طعم فين علني كده فأمنا عائشة وسيدنا معاوية، وقصص بقى كده غريبة يعني. ده الموقع بتاع الطريقة العزمية، فالطريقة العزمية دي يعني الراجل ده اللي هو عبد العزيم ده خراب لوحده، ده الراجل ابو العزيم ده الله المستعان منه يعني.
طيب انا هقول لحضرتك حاجة.
اتفضل.
احنا كنا في حلقة على الهواء مع الدكتور عاطف في برنامج في ميزان القرآن في قناة الحافظ، وكان معي نائب رئيس الطرق الصوفية، وكلمناه في الجمعة التي تلت جمعة الشريعة اللي خرج فيها ملايين الموحدين، في أن الصوفية سيخرجون مع العلمانيين والليبراليين ضد الإسلاميين. فرد وقال كلنا رفضنا الخروج. قلت إن لم تكونوا إسلاميين، إن لم تخرجوا معنا في جمعتنا فلا تكونوا مع الآخر. فرد وقال الطريقة العزمية هي فقط التي انشقت، وطريقتان من أصل 88 أو 87 فرقة أو طريقة.
أيوة.
يعني من أصل 87 الطريقة العزمية تقود مجموعة، هي معها طريقتان فقط مع الطريقة العزمية، يعني ثلاثة من أصل 87، وقيل إن تبعها ستة يعني بقى المجموع سبعة. الشاهد أن هؤلاء معلومون بتطرفهم. أنا لا أكذبك ولا أرفض كلامك، فعلا منهم من يتقارب مع الشيعة، وما زلت أقول إن البقية الباقية الباب مفتوح بالنسبة لها أن تجر إلى الفكر بسهولة ويسر. وللأسف الشيعة حينما يستميلون الصوفية يفتحون باب علي ومعاوية، باب آل البيت، باب تفضيلهم، باب فضلهم، باب حبهم، ويجعلون قضية القرآن وقضية تكفير الصحابة و هذا آخرا. فمعك حق، الخطر على الصوفية من الميل إلى الفكر الشيعي خطر واضح لا ينكره أحد، وسنتابع بيان ذلك إن وفقنا الله عز وجل. نعود إلى موضوعنا، يعني أتمنى من الأخ بس يقطع الاتصالات، عاوز أكمل كلمتين بس الله يصلح حالك. الإخوة الذين فعلوا ذلك أظهروا مصر في صورة الضعيف الذي لا سيطرة له على بلده، وحدث أن قائد إسرائيل طلب من قائد أمريكا الإعانة في حماية السفارة، فكانوا يخططون إلى تدخل أجنبي في مصر. هذه واحدة. الثانية، أعلنت فئات على مواقع الإنترنت أنها ستهاجم أماكن القوات المسلحة وأماكن القيادة، فمن ثم قامت القوات المسلحة بالرد بالتحذير بأن من سيقترب من أماكنها بالاعتداء ستضرب في المليان. ثالثة، بعد هذا الاعتداء وبعد صغر حجم قيادة مصر لدى العالم، أصدر المجلس العسكري وأصدر وزير الإعلام الإعلان المشهور الذي سمعناه جميعا، نقول لا نجر بلدنا إلى حرب ليست مستعدة له، لكن إن كانت إسرائيل تبحث عنها فنحن لها. ليس من الحنكة ولا من الذكاء أن نجر بلدنا إلى حرب ليست مستعدة لها، لكن إن جررنا لها فنحن لها بقدر الله. الدليل، لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتوهم فاثبتوا. لا نتمنى لقاء العدو، لكن إن قدر الله علينا اللقاء فنحن أبناء الشهادة في سبيل الله بإذن الله. هذه واحدة. الثانية، في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه ليأتي بخبر المشركين قال له ائتني بخبرهم ولا تذعرهم علي، أي ولا تسرهم علي. ليه؟ كان عدد المسلمين في المدينة 3000، عدد المشركين ومن معهم 10000، حاصروا المسلمين ونجى الله المسلمين بقدره ثم بالخندق ثم بالريح التي أتت. أراد حذيفة أن يخرج سهما ليقتل أبا سفيان وكان مواجها له يصلى بالنار، أي يستدفئ بالنار، قال فذكرت قولة النبي ولا تزعرهم علي فأعدت السهم إلى كنانتي. الرابعة، أننا لسنا الآن مستعدين بجيشنا وببلدنا أن نقف أمام اليهود، لكن إن تركنا الأمور تسير في مسارها الطبيعي بعد شهور قلائل يعود الجيش إلى مكانه، يعود الجيش إلى مكانه. واحد، اثنين، يكون هناك مجلس شعب ووزراء وقائد منتخب. ثلاثة، تستقر البلاد. أربعة، يقوم الجيش بوظيفته الرئيسية، ساعتها سنكون مستعدين ولسنا مطالبين بالبحث عن السلاح النووي حتى نرد ظلم الظالم عنا، لأن ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وما قال وأعدوا لهم مثل قوتهم، إنما قال ما استطعتم، فوكل الأمر إلى استطاعتنا ثم نكل أمورنا إلى ربنا بعد الأخذ بالأسباب إلى أقصى طاقة. ولو تجمعت علينا الدنيا بقبضها وقضيضها ومعنا ربنا وأسبابنا بالطبع سينجينا ربنا وينصرنا ربنا. اليهود الذين تخافونهم نحن أسعد الناس بلقائهم إن شاء الله، لأن التوحيد أمام اليهودية قوة عظيمة أمام ضعيف منكسر، قال ربنا ذلك ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وأتت كلمة حياة منزوعة الألف واللام، منزوعة العزة والكرامة، منكرة للتحقير، أن يحرصون على أي حياة ولو كانت حقيرة. قال ربنا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافونكم يا موحدين أكثر مما يخافون من الله. هذا كلام الله، هذا كلام الله، ومن يدعي عكس ذلك يكذب الله. ووالله لقد رأيت مصداق كلام الله لما صور لي جندي يهودي يمسك بالرشاش، أمامه طفل يمسك بالحجارة، والجندي اليهودي يجري هربا من الحجارة ومعه الرشاش ومعه ومعه ومعه. بعد ذلك يقول ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قبلها لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يضرب ويستخبي. ليه يا رب؟ بأسهم بينهم شديد، قوتهم تظهر فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا، يضرب بعضهم بعضا. وقد كانت المظاهرات تملأ إسرائيل قبل قليل من أيامنا هذه. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، تحسبهم مجتمعين، وقلوبهم شتى. ولم يقل وهم شتى، ولم يقل وعقولهم شتى، إنما قلوبهم، ليثبت أن الاختلاف من الجذور، أن الاختلاف من الجذور. قلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فيا خلق الله، أخبرنا نبينا أثناء حديثه عن ملاحم آخر الزمان في الصحيحين أن سيد الثقلين قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تكون مقتلة بين العرب واليهود، فهي آتية آتية، حاسمة حاسمة، ينتظرها كل موحد بقدر الله. أخبر الحبيب أننا سننتصر عليهم، وأنهم سيختبئون خلف الشجر والحجر حتى ينطق الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. صفتان. هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل. يخبر الحبيب أن الدنيا ستؤازرنا، وأن الشجر والحجر سيكون معنا، وسيخبر عن اليهود من خلفه طاعة لربه الذي أمره بذلك. لكن شرطان، ما قالش يا عربي، ما قالش يا حسين ويا علي ويا محمود ويا محمد، قال يا مسلم يا عبد الله. لن يحدث هذا، ولن ننتصر عليهم، ولن تؤازرنا الدنيا ضدهم، إلا حينما يتوافر فينا شرطان: الإسلام والعبودية لله. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. مر الوقت بسرعة، ومعذرة للمرة الثانية للتأخير، فقد كنت مريضا وحدث لنا حادث في الطريق أخرنا، فمعذرة. وموعدنا في مثل هذا اليوم قبل ساعة أو أكثر إن شاء الله، البرنامج ممكن يكون 5:15 الأحد القادم. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.